بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام أيام العلامة المحدث الشهير الحافظ بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلومه وعلوكم عليه وعلى المسيرة الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: من كتاب الصلاة وباب المواقيت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد بن الله صالحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن قبور فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة. وكذلك أبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وخصصه الترمذي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله،
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة وخيراتها الوسيعة وترتيب الأوقات بما يوجب رفعة الدرجات وكسب الخيرات والسلامة من الآفات، صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى خير البريات وخاتم الرسالات سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وميامين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلوات، وفي هذه الأحاديث يذكر الأوقات التي نهينا فيها عن الصلاة فيها، والمراد صلوات النافلة كما يأتي معنا في التفصيل. وفي هذا بيان ترتيب الأوقات، والكتاب كتاب المواقيت، وإن كان يذكر في باب الصلاة فكذلك المواقيت تأتي في ذكر الحج، وكذلك الميقات للصوم، وكذلك المواقيت للزكاة، سواء كانت زكاة فطرة لتكون عند خروج رمضان ودخول شوال، أو كانت زكاة أموال وزروع عند حقه يوم حصاده، أو زكاة الحول فيما يتعلق بالمال والتجارة عند مرور العام. وفي هذا بيان أن الإنسان على ظهر الأرض يجب أن يرتب أوقاته ويحسن الشغل فيها بحسب منهاج إلهه جل جلاله وتعالى في علاه، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويكون الأربح والأنجح من المؤمنين من أحسن ترتيب الأوقات وضبطها بحسب ما جاء في الإرشادات الإلهية والنبوية من الفرائض والسنن. فرتب الحق تبارك وتعالى للعباد ساعات اليوم والليلة وأيام الأسبوع والشهور كذلك والسنوات، وقال عن حكمة سير هذه الكواكب وتسير هذه الأرض وما حولها من المجموعة الشمسية، وماذا قال؟ قل هي مواقيت للناس والحج. وقال سبحانه وتعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وبهذا نجد أن أبرك الأعمار أعمار من سلموا الزمام في ترتيب أوقاتهم للسنة الشريفة وللمنهاج النبوي. ونجد أن مزاحمة كثير من الكفار التحكم في برمجة أوقات الناس، كيف يقضون الأوقات وحتى متى ينامون أو متى يقومون أو متى يشتغلون أو متى يعتبرون أوقات الإجازة والفرح وما إلى ذلك، مزاحمة منهم لخالق الزمن وخالق الليل والنهار جل جلاله، وما هم خلقوا الأزمان ولا خلقوا الناس حتى يعينوا لهم ماذا يعملون من الوظائف فيها. وهذه المزاحمة تؤدي إلى إضاعة كثير من السنن أو إلى زعزعة حقائق من الإيمان وسط القلوب عند الانسياب وراءها والانسياق لها. بذلك كل ذكرنا هذه المسألة كتاب المواقيت في الصلاة وترتيب أن الصلاة خير موضوع، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، ثم يأتي لأوقات المعين يقول: في هذا الساعة لا تصلي، في هذا الوقت لا تصلي، اشتغل بعبادات أخرى شرعت لك واترك الصلاة في هذا الوقت. ففيه ضبط البرمجة لحياة الإنسان وأن يتصرف على نور وميزان في أموره. ومنه هذه الأوقات التي سمعنا حديث أبي سعيد فيها الخدري رضي الله عنه فيما جاء في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثم نقرأ في الأحاديث أن المراد بالطلوع ارتفاعها قدر الرمح لا بداية الطلوع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم إنه إذا قلنا لا صلاة بعد الصبح معنى لا صلاة أصلا بعد أن يطلع الفجر، وفي هذا إشكال، وباليقين أنه لا يراد به ذلك وبالإجماع، عندنا فريضة الصبح، عندنا سنة الصبح، ولكن المراد ما جاء في الرواية الأخرى في لفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. فليس الوقت منوط بطلوع الفجر ولكن بالفعل، فعل الصلاة، أن يؤدي، أن يقوم بالصلاة. وهذا هو عند الجمهور، وهو كذلك بالاتفاق بالنسبة للعصر، بمعنى إذا دخل وقت العصر لا يحرم شيء من النوافل حتى يصلي الإنسان صلاة العصر فعلا. وأما في صلاة الفجر فالجمهور كذلك، أنه ما دام لم يصلي الفجر فليتنفل ما شاء وإن طلع الفجر. وقال بعض الحنفية: لا، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا سنة الصبح فقط والفريضة فقط، الفريضة والسنة. واستدلوا برواية وردت في ذلك: فلا تصلوا إلا السنة أو إلا راتبة الفجر إذا طلع الفجر. فأخذ بهذا بعض الحنفية فمانعوا التنفل بعد الفجر إلا سنة الصبح. وقال الجمهور: ما دام لم يصلي فيجوز له أن يتنفل ما شاء. ودليل ما في صحيح الإمام مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة يعني بعد أن يفعل الصلاة ويصلي، أما قبل أن يصلي الفجر فليتنفل ما شاء كما هو عند الجمهور. علمنا ذلك، فصار الفرق بين الفجر وبين العصر. أما في العصر فإن دخل وقت العصر فلا يحرم شيء من النوافل بالاتفاق حتى يصلي العصر فعلا، أو يأتي وقت النهي الثاني وهو اصفرار الشمس، لأن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في مجموع الأحاديث ترجع إلى خمسة، أمر اثنان منها متعلقة بالفعل، وهو فعل صلاة الصبح حتى تطلع وفعل صلاة العصر حتى تغرب، وثلاثة متعلقة بالزمن نفسه لا دخل لها في الوقت، لا دخل لها في فعل الصلاة، تتعلق بالزمن نفسه وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وعند الاستواء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب، وعند الاصفرار حتى تغرب الشمس. فهذه الثلاثة الأوقات متعلقة بالزمن، لا علاقة لها بفعلين، إنما العلاقة بالفعل في صلاة الصبح وصلاة العصر حتى حتى طلع الشمس في الصبح وحتى تغرب الشمس في العصر. وله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أو لمسلم رضي الله تعالى عنه عن عقبة بن عامر للإمام مسلم في صحيح عن عقبة بن عامر 3 ساعات، وهذه بيان الثلاثة الأوقات المتعلقة بالزمان. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر أو نقبر نقبر من قبر يقبر ومن نقبر من أقبر يقبر أقبر يقبر ثم أماته فأقبره نقبر أو نقبر نقبر فيها موت فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين تظهر وتطلع حتى ترتفع ترتفع في نظر العين مقدار رمح وهو مقدار 7 أذرع، وهذا الذي يستغرق من بداية الطلوع 16 دقيقة، 4 درج كل درجة 4 دقائق فصارت 16 دقيقة، فمن بداية البزوغ إذا مضت 16 دقيقة فقد ارتفعت الشمس قدر الرمح وذهب وقت الكراهة. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وجاء في رواية عمرو بن عبسة حتى ترتفع قيس رمح أو رمحين، قيس معنى قدر، قيس قدر رمح وقيس رمحين يعني حتى ترتفع قدر رمح. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني لحظة الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول، وهذه إنما هي لحظة أي لا تتعمد فيها الصلاة، حتى تزول الشمس وحين تتضيف يعني تميل وتتهيأ للغروب وذلك في الإصفرار إذا اصفرت الشمس حتى تغرب تماما. أيوة. فهذه الثلاثة اشترك فيها مع منع النوافل كراهة القبر الإقبار فيها أن يدفن فيها الأموات، والكراهة هنا للتنزيف دفن الأموات. أما ما يتعلق بالصلاة ذكر أيضا في مسألة استواء الشمس وقت الاستواء الحكم الثاني عند الشافعي من حديث بري بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة مستثنى فلا تحرم الصلاة وقت الزوال وقت الاستواء وقت استواء الشمس لما ورد أن النار تسجر عند الزوال عند الاستواء وأنها لا تسجر يوم الجمعة. وهذا الأمر أمر معنوي يتعلق فيه أهل كل قطر على ظهر الأرض لحظة أن يكون الاستواء عندهم فبينهم وبين تسجير النار مناسبة أو قربة بذلك الوقت. مخبر عنه بنور النبوة وهو من الأمور المعنوية والغيبية، فكل قطر من الأقطار على ظهر الأرض لحظة الاستواء للشمس يتعلق بينهم وبين تسجير النار علاقة، إلا أن النار لا تسجر يوم الجمعة يوم الجمعة، ففيه أن هذه النار تسجر في عدد من الساعات لكن العلاقة بينها وبين التسجير بالنسبة لأهل الأرض وقت الاستواء عند أهل كل بقعة من بقاع الأرض. ويترتب على هذا ما الذي يحرم من الصلاة في هذه الأوقات؟ نعم، جمهور الأئمة على أن الذي يحرم من الصلاة في هذه الأوقات غير تلك الفرائض من غير شك، بمعنى لو كان يصلي العصر فاصفرت الشمس فليتم بل يتم ولو أن تغرب، أو كان يصلي الصبح فطلعت الشمس فليتم، وقد تقدم معنا الحديث من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. وهو كذلك إلا عند الحنفية فيما يتعلق بالصبح، فإنه عندهم إذا طلعت الشمس عليه وهو يصلي بطلت صلاته، لأن الوقت عندهم وقت تحريم مطلقا لجميع الصلوات ولو كانت فرضا. لا إله إلا الله. فعندهم ما يصح عقد أي صلاة في هذا الوقت. واستدل بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لما قام وقد طلعت الشمس وقضى محروا انتقل من هذا الموطن إلى موطن، فقال بعض الحنفية أنه من أجل ترتفع الشمس قدر رمح. وأجيب عن ذلك بأنه ما يكون حر الشمس يقضهم إلا وقد ارتفعت قد رمح وزادت، وأن الانتقال لم يكن لأجل ذلك، أنه مبين في النص أنه قال موضع حضر فيه الشيطان فحب الانتقال، فحدد الحكمة في الانتقال فتعينت بذلك مع كونه يقضهم حر الشمس بعيدا لا تكون ارتفعت قد ارتفعت قد رمح، متى ستحر حتى تقضهم؟ إذا كان في البداية لم ترتفع بعد قدر الرمح فإنها عند بدايتها تكون باردة ما تحس الأبدان بحرارتها، ولكن بعد ارتفاعها تحس الأبدان بحرارتها. وعلى كل الأحوال فعند الحنفية إذا ارتفعت إذا طلعت الشمس تمتنع أي صلاة، ولو كان يصلي فريضة الصبح نفسها بطلت صلاته فليخرج منها. وقال الآخرون لا، بل يصلي ويجوز أن يصلي أيضا غير هذه الفريضة في هذه الأوقات، بدليل ما جاء أن صلى الله عليه وسلم شغله وفد عن سنة الظهر البعدية يوما، فلما صلى العصر دخل منزله فقضاها، قضى سنة الظهر التي فاتته، فلما قضاها بعد العصر دل على أنه يجوز شيء من الصلوات في هذا الوقت. فما الذي يجوز؟ قال جماعة من غير المعتمد عند الأئمة الأربعة هذا نسخ لتحريم للنهي عن الصلاة فتجوز أي صلاة كانت. قال الجمهور الأئمة الأربعة لا، ليس أي صلاة تجوز النهي على ما هو عليه. والجمع بين الأدلة أن يقال هنا صلاة تجوز وصلوات منهي عن أن تصلى في هذه الأوقات. فما الصلوات التي تجوز؟ أما ذات الفرض فقد سمعت أن ذات الوقت الفرض الفريضة ذات الوقت فبلا إشكال، إلا ما سمعت عند الحنفية بالنسبة لطلوع الشمس في الفجر. غير هذا فالقضاء، القضاء يجوز عند عامة الأئمة لأنه قضاء صلى الله عليه وسلم، قضاء صلاة فاتته في هذا الوقت، وخصصها بعضهم بالقضاء الفوائد فقط، وأخذ الشافعية جنسا من هذا القضاء، وهو أن الصلاة نافلة ليس لها سبب متأخر عنها، فكل ما كان كذلك من قضاء صلاة فاتت أو كانت ذات سبب متقدم مثل تحية المسجد ونحوها، أخذ الشافعية من ذلك أن هذا النوع من الصلوات يجوز، فخصصوا النهي في الصلوات النوافل المطلقة، أراد أن يتطوع بنفل مطلق وصلاة أو نفل له سبب متأخر عنه، كمن أراد أن يسافر أو أن يحرم بالحج والعمرة فأراد يصلي سنة السفر وسنة الإحرام في هذا الوقت ممنوع، لأن السبب لهذه الصلاة متأخر عنه. أما إن كان السبب متقدم فهو كمثل الفوائد، قاسوه على الفوائد. فمن العلماء من خصص الفوائد بالفوائد وقال ما يصلى في هذا الوقت إلا الفوائد، ومن من قال قد سمعت قول بعضهم في غير المعتمد في المذاهب الأربعة الصلاة مطلقا تجوز في هذه الأوقات بعد صلاة صلى الله عليه وسلم النافلة في هذا الوقت. اللهم صل على محمد وآله. إذا ومن هنا كان اختيار كثير من السلف عندنا أنهم إذا جاءوا في هذه الأوقات فإنهم لا يصلون ما له سبب، وإن كان متقدما كأن دخلوا المسجد بعد العصر أو بعد صلاة الصبح قبل ارتفاع الشمس فإنهم يكتفون بالتسبيح ولا يصلون، خروجا من الخلاف في أن ذلك حرام. بقي أيضا صلوات الجنائز، فهي أيضا عند المالكية كما هي عند الشافعية تجوز صلاتها في هذه الأوقات، أن يصلى على الجنازة. نعم. يقول وكذلك وكذلك أبي داود عن أبي قتادة، فهو يعضد هذا الحديث الذي فيه رواته اثنان ضعفوا، فكذلك يعضد حديث أبي داود أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. طيب. ثم أشار إلى مسألة، فهل هذا المنع في أي مكان أو يستثنى منه الحرم المكي؟ فأورد حديث جبير بن مطعم الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، يا بني عبد مناف، ينادي صلى الله عليه وسلم أهل الحرم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ففيه جواز الطواف وجواز الصلاة في أي ساعة في الليل والنهار في حرم مكة. وهل المراد المسجد وحده أو حدود الحرم كلها؟ الأصح والذي للجمهور أن حدود الحرم كلها. إذن فهل الصلوات المنهي عنها تجوز وسط مكة؟ هي عند الشافعية كذلك تجوز لهذا الحديث، وهو رواية عند الإمام أحمد أيضا أنها تجوز أي صلاة كانت في وسط حرم مكة عند الاصفرار ولا عند ربما إلى ذلك. قال الحنفية حرام لا تجوز حتى في حرم مكة، لا يصلي في هذه الأوقات شيء. وهكذا خصص بعض الذين قالوا إن أن أن الإباحة مطلقة في حديث القضاء لصلاة لسنة الظهر، خصصوا بالقصد فقط، قالوا فما يمنع إلا أن يتقصد إن شاء الله في هذا الوقت لأجل هذا الوقت. كما قال الحنفية إذن يجوز أن يسجد سجدة التلاوة إذا قرأ السجدة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر إلا أن يتعمد قراءته في هذا الوقت، فإذا لم يتعمد فيجوز أن يسجد سجدة التلاوة كما هو عند الجمهور. فهكذا الإرشادات النبوية فيما يتعلق بترتيب الأوقات حتى فيما يتعلق بالصلاة فرضها ونفلها، فينبغي أن نتحين في توظيف أنفسنا في ساعات أعمارنا ما أرشد إليه المؤتمن على هدينا وعلى هدايتنا وعلى إرشادنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ نصيبنا من الأذكار التي عينها للصباح للمساء ما عينه للطلوع للغروب ما عينه للخروج للدخول ما عينه للنوم وما إلى ذلك. وينبغي أن نكون ذوي يقظة في قلوبنا، لا نسلم ذمة تسيير الأوقات لما تحدثه لنا البرامج واقتراحات الغفلة والفسقة في الأرض حتى نجعل النوم في غير محله والقيام في غير محله والسهر في غير محله على غير الإرشادات النبوية، فنكون أتبع ورعاع لسقطة لا يساوون عند الله شيء. ارفع نفسك واتبع الرفيع واتبع الشريف واتبع محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك حتى تكونوا حبلين مما سواكما، وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارج على الظما. واصلح شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في خواص الهداة المهتدين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.